أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التحقيق أفضلية النبي محمد صلى الله عليه وآله على جبرائيل وجميع الملائكة، بل إن النبي محمد صلى الله عليه وآله هو سيد الكائنات وأفضل المخلوقات منذ أن خلقه الله تبارك وتعالى. ولنا تعليق على الجواب، جواب السؤال السابع لسماحة آية الله الشيخ علي أكبر السيف المازندراني في كتابه منهاج التبيان في تفسير القرآن الجزء الأول صفحة 501 و502، إذ أفاد دام ظله بأن جبرائيل كان أفضل من النبي محمد صلى الله عليه وآله في صباع، لكن النبي صلى الله عليه وآله باكتسابه الفضائل وبتفعيل كمالاته اكتسب الكمال شيئا فشيئا، وقطع طريق الرشد حتى صار أفضل من جبرائيل عليه السلام. ولنا أربع ملاحظات على ما أفاده آية الله الشيخ السيف المازندراني حفظه الله. الملاحظة الأولى، إن الإشكال يبتني على تفسير قوله تعالى علمه شديد القوى بجبرائيل عليه السلام، فيكون مفاد الإشكال كيف يكون جبرائيل معلم لنبينا صلى الله عليه وآله مع كون النبي أعلى درجة من جبرائيل، والحال أن الله عز وجل يقول علمه شديد القوى، أي أن جبرائيل علم النبي محمد صلى الله عليه وآله، فكيف يكون النبي أعلى درجة منه؟ فأجاب سماحة الشيخ السيف المازندراني حفظه الله بأنه حين تعليم جبرائيل للنبي كان جبرائيل أفضل من النبي، ثم النبي صلى الله عليه وآله تكامل وجد واجتهد حتى صار إلى درجة أعلى من جبرائيل. الملاحظة الأولى، قد يناقش في أن المراد من قوله تعالى علمه شديد القوى هو جبرائيل، فقد يقال إن المراد به هو الله تبارك وتعالى، ولا ينحصر التعليم من شديد القوى بخصوص جبرائيل. نعم، سياق الآية التي بعدها ذو مرتين قد تكون ظاهرة في نفس شديد القوى، ولعلها ظاهرة في جبرائيل أو غير الله تبارك وتعالى، كما أن أكثر التفاسير فسرت علمه شديد القوى بخصوص جبرائيل عليه السلام. أقول لا ينحصر هذا التفسير بخصوص جبرائيل عليه السلام، وتوجد احتمالات أخرى، والإشكال مبني على أن المراد بعلمه شديد القوى هو جبرائيل، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. إذن يكفي وجود احتمال آخر للمناقشة في هذا الإشكال والاستدلال. الملاحظة الثانية، لو سلمنا أن المراد بقوله تعالى علمه شديد القوى هو جبرائيل عليه السلام، فمجرد تعليم جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله لا يثبت أن جبرائيل أفضل من النبي صلى الله عليه وآله، وينقض على ذلك بما ورد في نفس القرآن الكريم من قصة موسى والخضر عليهما السلام. فالنبي موسى عليه السلام من أولي العزم الخمسة، وهم أفضل الأنبياء، وقطعان النبي موسى أفضل من الخضر، والحال أن موسى عليه السلام قال للخضر، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وكان الخضر يعلم الغيب بالنسبة إلى السفينة التي خرقها والجدار الذي أقامه والطفل الذي قتله، وقال لموسى عليه السلام إنك لن تستطيع معي صبرا. فعلم الخضر ببعض الأخبار الغيبية التي لم يطلع عليها موسى عليه السلام لا ينفي أن موسى أفضل من الخضر عليهما السلام. وهنا نقول لو سلمنا أن جبرائيل علم النبي صلى الله عليه وآله، فهذا يثبت أن جبرائيل فيما علمه هذا العلم لم يكن عند النبي صلى الله عليه وآله، وهذا لا يثبت أن جبرائيل أفضل من النبي صلى الله عليه وآله، فمن الممكن أن نلتزم بأفضلية النبي صلى الله عليه وآله، وفي جهة خاصة مخصوصة لم يعلم بها وجهلها وعلمه جبرائيل عليه السلام، كما هو الحال بالنسبة إلى موسى والخضر عليهما السلام. وهذه الملاحظة الثانية بناء على تفسير شديد القوى بجبرائيل عليه السلام. الملاحظة الثالثة، ذكر سماحة آية الله الشيخ السيف المازندراني أن جبرائيل كان أفضل من النبي عند التعلم، ولم يذكر دليله على ذلك، فقال حفظه الله ما نصه صفحة خمس في الجزء الأول صفحة 502، وعليه فجبرائيل كان أعلى درجة منه صلى الله عليه وآله قبل نيله إلى الدرجات العالية، وإنما صار النبي صلى الله عليه وآله أعلى درجة من جبرائيل بعد نيله إلى الدرجات العالية بسعيه وتبديل قوة كماله إلى الفعلية. أقول لم يذكر الشيخ السيف المازندراني دليله على أن جبرائيل كان أعلى درجة من النبي، وأن النبي صار أعلى درجة من جبرائيل بعد سعيه وتبديل قوة كماله إلى الفعلية، وهذه دعوة تحتاج إلى دليل. بل إذا راجعنا كلمات مشهور الإمامية والمتكلمين سنجد أن الأدلة تدل على أن النبي كان أفضل من جبرائيل، بل أفضل مخلوق كما سيأتي في الملاحظة الرابعة. الملاحظة الرابعة، لو راجعنا الروايات الشريفة سنجد أنها تدل على أن أول ما خلق الله نور نبينا، ثم استل من نور محمد نور علي، ثم استل منه نور فاطمة. ودلت الروايات الشريفة على أن نبينا أفضل مخلوق في العالم وسيد البشر، فما ذكره الشيخ المازندراني حفظه الله كان ناظرا إلى عالم الدنيا والأجساد، وأما الروايات فهي ناظرة إلى عالم الأرواح. ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام، وأن النبي محمد صلى الله عليه وآله قد خلق نوره قبل نور آدم عليه السلام، فبلحاظ عالم الأرواح خلق النبي أسبق خلق وقبل آدم، لذلك قد يعبر عنه بآدم الأول كما في بعض ألسنة بعض العرفاء. فبلحاظ عالم الأرواح روح النبي ونور النبي أفضل نور على الإطلاق، ونوره أقوى من أنوار جميع الملائكة فضلا عن جبرائيل عليه السلام. فما أجاب به الشيخ المازندراني حفظه الله ناظر إلى عالم الدنيا والأبدان، إذ قال حفظه الله في منهاج التبيان في تفسير القرآن الجزء الأول صفحة 502: وأما إعطاء الحكم والكتاب والنطق في الرحم ونظير هذه المعجزات والكرامات والمناصب الإلهية في حال الصباوة بل بعضها في الرحم، فلا ريب أنها حصيلة مكتسباتهم بسعيهم وأعمالهم الاختيارية في الدنيا. أقول من قال أنها جزاء المكتسبات في الدنيا؟ لما لا نقول أن الله عز وجل علم منهم منذ عالم الأرواح، وحينما خلق نور النبي صلى الله عليه وآله علم منه ذلك، لذلك تجلى ذلك في حال الصبا بل في حال في بطن أمه. بل نجد الشيخ حفظه الله يقول: لكن الله تعالى لما علم منهم ذلك تفضل عليهم بإعطاء هذه الدرجات حال صباوتهم، كما دل عليه قوله عليه السلام: وعلمت منهم الوفاء فقبلتهم وقربتهم في دعاء الندمة. والحال إن هذه الأمور بلحاظ أرواحهم الزكية ونور النبي صلى الله عليه وآله. إذن ما ذكره سماحة آية الله الشيخ علي أكبر السيف المازندراني في جواب السؤال السابع لا نوافق عليه جملة وتفصيلا، وما ذكرناه في الدرس السابق إنما هو قراءة وتقرير لكلام سماحة آية الله الشيخ السيف المازندراني، ولا يصح النظر إلى ما قلناه في نهاية الدرس السابق ولم يسع الوقت، فلا بد من قرنه بجوابنا هذا اليوم. ومقتضى التحقيق أن النبي محمد صلى الله عليه وآله أفضل مخلوق في العالم ومنذ صباه، والدليل على ذلك منذ الولادة أخمدت نيران فارس وانشق إيوان كسرى وأنبتت الأرض وغيرها من الأمور، هذا قبل أن النبي صلى الله عليه وآله يكتسب بعض الأمور ويتكامل كما جاء في جواب الشيخ السيف المازندراني، وإنما تحققت هذه الأمور ببركات نور النبي محمد صلى الله عليه وآله الذي هو أفضل نور وأكرم مخلوق في العالم. هذا تمام الكلام في جواب السؤال السابع، وعليه يتضح أن النبي أفضل من جبرائيل مطلقان في بداية صبا وفي نهاية وفاته وشهادته، ولا ينافي ذلك أن يتعلم من جبرائيل عليه السلام. السؤال الثامن، ما المراد بأجنحة الملائكة؟ وهل هي من جنس جناح الطيور؟ الجواب، ظاهر قوله تعالى أولي أجنحتين سورة فاطر الآية الأولى أن أجنحة الملائكة بهيئة جناح الطيور، لأن القرآن كالنبي محمد صلى الله عليه وآله إنما يكلم الناس بلسان قومهم لغرض التبيين. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم سورة إبراهيم آية 4. نعم، إذا جاءت قرينة تصرف الظاهر عن ظاهره فحينئذ نرفع اليد عن هذا الظاهر، كما في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة سورة الإسراء آية 24. فهنا حمل الجناح على جناح الطائر وعلى الظاهر لا يتم، فيحمل الجناح على المعنى غير الموضوع له، وهذا يحتاج إلى قرينة. وهنا نعلم قطعا بأنه لا يوجد جناح للإنسان، فيحمل الجناح هنا على المعنى المجازي وهو التواضع، بخلاف ما نحن فيه وقوله تعالى أولي أجنحتين لا توجد قرينة توجب صرف معنى الجناح عن المعنى الحقيقي وهو جناح الطير، فإذن يحمل الجناح هنا على الجناح المتعارف في العرف العام، ولا ينافي ذلك كون هذه الأجنحة غير قابلة للرؤية ولا يمكن للإنسان أن يشهدها إلا في صورة تمثلها. وقد دلت الآيات الكريمة والروايات الشريفة على تمثل الملائكة بصورة الإنسان في موارد خاصة، كما كان يتمثل جبرائيل للنبي في صورة دحية الكلبي الذي كان من أجمل وجوه قريش. إذن كون الملائكة من سنخ وجود النور لا ينافي تمثل الملائكة بصورة جناح الطير، إذن يمكن الالتزام بأن الملائكة لها أجنحة، بعض الروايات جبرائيل عنده 600 جناح، ولكن ليس كالجناح المادي للطيور المؤلف من دم ولحم وعظم، لأن جناح الطيور إنما يكون للأمور المادية، والملك خلق من نور، والملك جسم لطيف، إذن يمكن أن يحمل الجناح على مثل جناح الطائر لكن بجسم خفيف ولطيف لا بجسم كثيف كما في سائر الطيور. السؤال التاسع، هل يكون تعلم الملائكة دفعيا أو يكون تدريجيا؟ الجواب تدريجية التعلم ودفعيته كلتاهما في الملائكة بمكان من الإمكان. إذن بلحاظ عالم الثبوت والإمكان يمكن للملك أن يتعلم بشكل دفعي ويمكن أن يتعلم بشكل تدريجي، لكن إثبات أحدهما في عالم الإثبات يحتاج إلى دليل توقيفي، إذ أن العقل لا يصل إلى ذلك، فلا بد من ملاحظة الآيات والروايات والأدلة النقلية. لكن من المقطوع أن تعلم الملائكة ليس من سنخ تعلم الإنسان، إذ أنه في الإنسان يكون موطن الإدراك ومنصة استقرار العلم أعصاب المخ، والإنسان يتعلم بأعضائه المادية الجسمية كالسمع والبصر والنطق واللمس والشم، فعن طريق الحواس الخمس يتعلم الإنسان، وهذا لا يتحقق في الملك، إذ أن الملك ليس جسما كثيفا كالإنسان. نعم، قد يشعر قوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، سورة البقرة آية 33، بتدريجية تعلم الملائكة كتعلم الإنسان، حيث دل على كون تعلم الملائكة بتعليم آدم كتعلم الإنسان من المعلم، وهذا التعليم يكون تدريجيا. أقول هذه الآية تشعر لا أنها ظاهرة. الخلاصة، الملائكة يمكن أن يتعلموا بشكل دفعي أو بشكل تدريجي، كلاهما ممكن ومعقول، وإثبات أحدهما يحتاج إلى دليل، وقد تشعر الآية بوجود التعلم الدفعي لبعض الملائكة، إذ أن هذه الآية خاصة بخصوص الملائكة الذين كانوا في الأرض قبل الإنسان ولا يشمل جميع الملائكة. السؤال العاشر، كيف يكون الموت والحياة في الملائكة؟ الجواب، الملائكة نور، وحياة الملائكة من قبيل حياة الموجودات الروحانية الملكوتية، ففرق بين عالم الملك والمادة وبين عالم المعنويات والملكوت، فحياة الملائكة ليس كحياة الموجودات المادية الجسمانية الملكية كالإنسان والحيوان، بل حياة الملائكة من قبيل حياة عالم النور والملكوت، كذلك يكون موت الملائكة من سنخ فناء الموجودات الملكوتية. ويستفاد من النصوص في ترتيب موت الموجودات المادية الأرضية أولا، ثم موت الموجودات السماوية، ثم موت الملائكة. ومقتضى حكم العقل كون موت الملائكة مسانخا لجنس وجودهم النوري. وأما أصل موت الملائكة بالنفخ في الصور ثم حشرهم في النشأة الأخرى فلا يأباه العاقل، ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة ولا امتناع فيه، كما أن الملائكة من قبل لم يكونوا شيئا فخلقهم الله تعالى وأحياهم. الجواب النهائي: حياة الملائكة كموتهم من سلخ الموجودات الملكوتية لا من سلخ الموجودات الملكية الأرضية. السؤال 11 يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.